بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شرح العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذي هو إرادة.
بالنسبة من يتابع معنا، هذا ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تحت مبحث: وهؤلاء الذين يشهدون حقيقة الكونية وهي ربوبيته تبارك وتعالى لكل شيء. ثم انتقل فقال: ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامة. نعم.
قال شيخ الفوزان معلقا: فرق الناس في القضاء والقدر والشرع الذي هو الأمر والنهي. أولا المعتزلة أثبتوا الشرع الذي هو الأمر والنهي وأنكروا القضاء والقدر في أفعال العباد.
نحن نعلم أن المعتزلة قدرية، بمعنى أنهم أثبتوا الأمر والنهي للعباد، وأن العباد مكلفون بالأمر والنهي، لكنهم نفوا أنكروا القضاء والقدر في أفعال العباد، بمعنى أن العباد هم الخالقون لأفعالهم، وأن الله لم يكن له إرادة ولا مشيئة في أفعالهم. لأننا لو قلنا له إرادة ومشيئة ثم يحاسبهم الله بموجب إرادته ومشيئته التي لا خروج عنها فيكون ظلما، يكون هذا ظلما، فلهذا لا يرون توفيقا للمطيع ولا يرون خذلالا للعاصي، بل المطيع مطيع بفعله والعاصي عاص بفعله، ولا دخل للإرادة والمشيئة التي لله عز وجل في ذلك. فلهذا من جهة الأمر والنهي، أي من جهة الشرع، أمنوا بذلك. من جهة القضاء والقدر في أفعال العباد نفوا ذلك، وقالوا بأن العباد هم الخالقون لأفعالهم. قابلهم الجبري الذين نفوا إرادة العبد ومشيئته، وبالتالي فيما يتعلق بالشرع نفوا ذلك، وفيما يتعلق بالقضاء والقدر آمنوا بذلك، فهما فرقتان متقابلتان، القدرية والجبرية. نعم. فيقولون القدرية يعني لهم المعتزلة،
فيقولون العباد هم الذين خلقوا أفعالهم من طاعات ومعاص دون أن يقدر الله ذلك عليهم.
وأهل السنة والجماعة يقولون لا، العباد فاعلون، نعم، وتنسب أفعالهم إليهم، ولهذا نسب إليهم المدح والذم، المدح إذا فعلوا الطاعات والذم إذا فعلوا المعاصي، وما ذلك إلا لأن أفعالهم هذه منسوبة إليهم. ونفوا وهذا لا يعارض القضاء والقدر، فالله عز وجل كتب ذلك وعلم أعيانهم وعلم أعمالهم، بل هو خالق سبحانه وتعالى لأفعالهم، بمعنى أنه خالق فيهم الإرادة والقدرة على هذه الأفعال، خلق الله عز وجل فيهم ذلك، وإن كانوا هم المباشرين لأفعالهم وبالتالي تنسب أفعالهم إليهم، كل هذا ثبت. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت الله عز وجل مشيئة للعباد وأثبت مشيئة له سبحانه وتعالى. نعم.
ثانيا الجبرية، وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر لكنهم قالوا إن الإنسان مجبور على أفعاله فلا يؤاخذ عليها، فهم أثبتوا القضاء والقدر ونفوا أفعال العباد عكس المعتزلة.
نعم. طيب.
قال شيخ الإسلام،
يبقى إذن الجبرية خلاف القدرية المعتزلة بالنسبة لأفعال العباد، أو بالنسبة لإرادة العباد ومشيئتهم وإرادة الله. فالقدرية أثبتوا إرادة واحدة وهي إرادة العبد في فعله، فهو الخالق لفعله وليس له إرادة في ذلك، هؤلاء هم القدرية. الجبرية أثبتوا الإرادة لله ونفوا إرادة العبد، وقالوا نسبة الأفعال إلى العباد مجازية. أهل السنة والجماعة أثبتوا الإرادتين، أثبتوا إرادة الله عز وجل العامة ومشيئتها العامة، وأثبتوا الإرادة الخاصة للعبد. نعم.
قال شيخ الإسلام: وخلقه لأفعال العباد، وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر.
طيب يليت يعني نقرأ أكبر قدر من كلام شيخ الإسلام بحيث أن المعنى يتم. ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر، هذا المعتزلة، دون القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامة، عامة لأن في إرادة العبد هذه إرادة خاصة وإرادة عامة لله عز وجل، وخلقه لأفعال العباد الذي هو إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد بمعنى أنه خلق فيهم الإرادة والمشيئة. وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر، هؤلاء أي قوم آخرون هم الجبرية، أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر، إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا. وهؤلاء، وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة، أي قول الجبرية شر من قول المعتزلة، شر يعني أشر، أشر من قول المعتزلة. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن القدرية أثبتوا الشرع وصححوا التكليف أمر ونهي، أما الجبرية فكلامهم لازمه نفي الأمر والنهي، لأن العبد إذا لم يكن له فعل طيب على ما يتوجه إليه الخطاب، وعلى ما يصح جزاؤه بجنة أو نار طالما أنه لا يتصور فعل منه، وعليه فليس العبد هو الزاني، وليس العبد هو القاتل، وليس العبد هو المصلي، وليس العبد هو المجاهد، فيلزم من كلام الجبرية تعطيل الشرع، تعطيل الشرع، فيكون أشر من كلام القدرية، وفي كل شر. قال الشيخ الفوزان:
قال الشيخ:
وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر وهم الجبرية، لكنهم قالوا
إن الإنسان مجبور على أفعاله فلا يؤاخذ عليها، فهم أثبتوا القضاء والقدر ونفوا أفعال العباد عكس المعتزلة.
ثم قال: وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة، ووجه ذلك
أن المعتزلة يعظمون الأمر والنهي، فإنهم يعظمون الشريعة بخلاف الجبرية الذين لا يعظمون الأوامر والنواهي.
لا الأوامر ولا النواهي، الجبرية الذين لا يعظمون لا الأوامر ولا النواهي، لأنه ما فائدتها؟ ما فيها فائدة طالما أن العبد لا ينسب إليه فعل. نعم.
وشيخ الإسلام: ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد.
الله أكبر. أي من الجبرية.
وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين. قال الشيخ الفوزان:
وهل كان من السلف، انتبه، وهل كان من السلف من يقول بقول المعتزلة في مسألة خلق الأفعال؟ لا، ليس من السلف من يقول بهذا، لكن جاء عن بعضهم في مسألة تقدير الشر وما تقدير الشر كلام، وهذا له وقفة مع ثبوته كما ذكر ذلك عن قتادة وكذا، وله وقفة مع دلالته في كلام من نسب إليه من السلف، والسلف على أن العبادة هم المباشرون لأفعالهم، وإليهم تنسب الأفعال والأعمال، لكن إرادتهم في ذلك تابعة لإرادة الله عز وجل العامة ومشيئة العامة التي لا جبر فيها، وإنما علم الله ما العباد عاملون فكتب ذلك عنده، وهو عالم أنهم يفعلون باختيارهم كذا وكذا. نعم.
قال شيخ الإسلام: وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: ثالثا، الصوفية يجعلون الأوامر والنواهي للعامة الذين لم يصلوا إلى الله، ويسقطونها عن الخاصة الذين وصلوا إلى الله ويسمونهم المحجوبين. قال الشيخ:
وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين. قال الشيخ هنا: الصوفية يجعلون الأوامر والنواهي العامة الذين لم يصلوا إلى الله، ويسقطون عن الخاصة الذين وصلوا إلى الله ويسمونهم المحجوبين. طيب، ويسمونهم المحجوبين، هذه تعود على الخاصة ولا على العامة؟
على العامة.
فانتبهوا، ويسمونهم المحجوبين أي ويسمون العامة المحجوبين، لأن ممكن الضمير هنا يشكل عليكم، ويسمون العامة المحجوبين، المحجوبين عن الله، يعني معناه عندهم إذا وصل العبد إلى المعرفة لله سقط التكليف عنه، لم يعد هناك أمر ولا نهي، إنما التكليف هذا لمن لم يصل إلى هذه الدركة. وعلى كلاميم هذا يكون النبي قد مات ولم يصل إلى هذه الدرجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات وهو يصلي صلى الله عليه وسلم ويأمر وينهى ويأتمر وينتهي إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، متى رفع التكليف عن النبي؟ لم يوجد، بل قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا يكون على قول هؤلاء النبي وسادات الصحابة لم يصلوا إلى هذه الدرجة التي يزعمونها درجة المقربين ودرجة الخواص، وإنما هي درجة الأبالسة. فإذا وصل الإنسان إلى هذا الدرك وصل إلى الكفر بلا نزاع، وصل إلى الكفر بلا نزاع. نعم.
قال الشيخ الفوزان: قال الشيخ: وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين، شبهتهم في ذلك أي ربما استدلوا على ذلك بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويفسرون اليقين بالوصول إلى الله، فمن وصل إلى الله بزعمهم سقطت عنه التكاليف.
نعم، ولم يرد هذا عن السلف وصول إلى الله، وإنما الوارد عنهم تفسير اليقين بالموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم، أي إلى أن تخرج روحك من جسدك، فالعبودية وظيفة العمر كله. نعم.
ويزعمون أن الخضر سقطت عنه التكاليف حيث لم يتبع موسى، وقد سبق الجواب عن ذلك،
وهو أنه أصلا لم يدخل الخضر في ماذا؟ في شرعة موسى حتى يسقط عنه التكليف، إنما للخضر ما هو مكلف به ولموسى ما هو مكلف به، لأن النبي ما كان يرسل إلى أهل الأرض كافة، إنما يرسل إلى قومه خاصة، كما جاء في حديث جابر في الصحيحين: أعطيت خمسة لم يعطونا أحد من أنبياء قبلي، ثم قال: وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. نعم.
قال شيخ الإسلام: وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية، ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي وصار من الخاصة، وربما
من خاصة إبليس. نعم.
وربما تأولوا على ذلك قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة، وقول هؤلاء كفر صريح.
الله أكبر. ليه؟ لأنه تكذيب بالشرع وإنكار للشرع وعدم إلزام به إلى الموت، هذا كفر صريح. وإن وقع فيه
طوائف لم يعلموا أنه كفر، فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازم لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت.
انتبهوا، ما دام عقله حاضرا، لكن قد يتعطل كل شيء في البدن إلا العقل والقلب وكذا، قد يتعطل منك يداك فالتكليف باقي، يتعطل منك رجلاك والتكليف باقي، يتعطل منك سمعك والتكليف باقي، وهكذا يتعطل منك أعضاء والتكليف باق، طالما أنك فيك عقل فالتكليف باق، ولكن هذا التكليف بحسب المستطاع. نعم، هناك ما يسقط بسبب وجود هذه الأمور التي عطيت في بدنك كالجهاد مثلا، فإنه لا يكون على المريض ولا يكون على غير القادر مثلا، وكذلك الذهاب إلى الجماعة في المسجد فإنها تكون غير واجبة على العاجز عن ذلك، أو الذي يترتب عليه ضرر بالذهاب أو خوف ما أو إلى آخره، لكن سقوط التكليف كله هذا ما يكون أبدا في إنسان له عقله. ومن ذلك الصلاة، فإن الصلاة لا ترفع عن الإنسان أبدا حتى تخرج روحه، حتى لو تعطلت جميع أركانه فإنه يصلي بقلبه. نعم.
لا يسقط عنه الأمر والنهي لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك، فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له، فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل.
نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله:
وقد كثرت مثل هذه المقالات، نعم،
وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين، وأما المستقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم، وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله ومعاداة له وصد عن سبيل
محادة لله ورسوله ومعاداة له وصد عن سبيله ومشاقة له
وتكذيب لرسله ومضادة له في حكمه. وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول وطريق أولياء الله المحققين.
نعم، كثير من الناس يدعي هذا، وكثير من الناس يدعي الاستقامة وليس كذلك. ولهذا يا أخواني بارك الله فيكم، إذا تأملتم عقول البشر وجدت كثيرا منهم معجبا بما عنده، وكل يدعي حقا ويدعي أنه الذي ينبغي أن يحتذى سبيله ويسلك طريقه، ولا بد من يقين بأن هذا الطريق طريق صواب، ولا يقين أعظم من أن يخطو الإنسان هذه الخطوات على وفق منهج السلف الصالح، وأن يعرض فهمه دائما على السلف، وأن يعرض فهمه دائما على العلماء، ولا يستقل بشيء دونهم، ولا يستقل بشيء دونهم، ولا يتبع المتشابهات فيأخذ بكلام العالم الفلاني ولا يأخذ بكلام الآخر لهوى في نفسه، لا. والحمد لله أمور المنهج واضحة، وأمور السنة والحمد لله ظاهرة، وكتب السنة مدونة، وهذا الذي في كتب السنة منصور السنة هو الذي يترتب عليه السني وصف السني من وصف المبتدع الضال من المهتدي، والحمد لله. أما المسائل العملية وهي مسائل الاجتهاد في مسائل فقهية فهذه لا يترتب عليها ضلال ولا غواية، اللهم إلا إذا كان ترك طريق العلماء في الاستدلال وصار ينحو غير منحاهم في الاستدلال. نعم،
فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية، أو أن الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر، أو أن الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تقدره الذنوب ونحو ذلك.
والعياذ بالله، الذي يعتقد هذا هذا كافر كما قال. نعم، علق الشيخ.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله، قال الشيخ: وهؤلاء، وقول هؤلاء كفر صريح، لأنهم خالفوا النصوص التي فيها أن جميع الناس مكلفون بعبادة الله تعالى للممات. قال تعالى:
حتى الرسل، سبحان الله، حتى الرسل، يعني الرسل لم يرد أن نبي من أنبياء وأن رسول من الرسل رفع عنه التكليف قبل موته، فكيف بمن يزعم اتباع النبي؟ كيف يسقط التكليف في من يزعم اتباع النبي؟ إذا كان النبي لم يرد أنه رفع عنه التكليف قبل الموت، فكيف إذن بمن يدعي اتباع النبي؟ نعم.
قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمعنى قوله تعالى: حتى يأتيك اليقين، أي حتى ينزل بك الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله. الحديث. قال شيخ الإسلام: ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسل يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله، فهؤلاء الأصناف فيهم شبه من المشركين، إما أن يبتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر وإما أن يجمعوا بين الأمرين، كما قال تعالى عن المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، وكما قال تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء.
انتبهوا، هذا كلام مهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسل يترددون بين أمرين يا أخوان، بين ارتكاب البدعة المخالفة لشرع الله، المعصية والبدعة والمخترع الذي اخترعوه المخالف شرع الله، وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله. فهؤلاء الأصناف فيهم شبه من المشركين، أي من أهل البدعة من القدرية والجبرية، إما أن يبتدعوا، كذلك أيضا الذين يقولون بأن الأمر والنهي قد رفع قبل التكليف، إما أن يبتدعوا ويأتون بشيء ما أتى به القرآن والسنة، وإما أن يحتجوا بالقدر، يخالفون واحتجون بالقدر لو شاء الله ما أشرك، وإما أن يجمعوا بين الأمرين. إما أن يكون لهم احتجاج بالقدر فقط، وإما أن يكون لهم احتجاج مخالفة، وإما أن يكون لهم الأمر. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: فالمشركون كذبوا على الله سبحانه وتعالى كما قال عنهم: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، أي أن الله قدرها علينا فاحتجوا بالقدر على فعل الفواحش وأن الله راض عنهم في ذلك. فرد الله عليهم بقوله: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، والله سبحانه نهى عن كشف العورات وسمى ذلك فاحشة. قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، أي أخلصوا لله عز وجل. فإقامة الوجوه معناها الإخلاص لله عز وجل بالعمل، فالله أمر بالقسط وهو العدل، ولم يأمر بالجور وهو الظلم، وأمر بإخلاص العبادة له سبحانه، ولم يأمر بالشرك والفواحش.
نعم. وكما قال تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا، وكما قال تعالى عنهم
وكما
قرأناها شيخنا،
وكما قال تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا ولا حرمنا من شيء، فهم يحتجون بالقدر على كفرهم وعصيهم. وكذلك الجبرية والصوفية يحتجون بالقدر على كفرهم ومعاصيهم، وهذا كله مردود. فمن احتج على معاصيه بأنه كان على ذلك الآباء والأجداد والله أمر بهذا، فهذا كذب على الله، مثل ما قال المشركون: والله أمرنا به. قال تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. الأمر الثاني أنهم احتجوا بالقدر: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشرك، فأكذبهم الله، فقال: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذقوا بأسنا. ولذا احتج إبليس بالقدر، قال: رب بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع، فالقدر لا يطلع العبد عليه، والذي قدر الأشياء وشرع لا بد أن نأخذ بالشرع وأن نفوض إلى الله سبحانه وتعالى الأمر، فنحن عباد بالشرع، لأن هذا العلم الظاهر بيننا. أما القدر هذا علم مكنون عنا، هذا سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام: وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحميل.
صحيح أنه لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، هذا من جهة كونية قدرية، لكن هل هذا من جهة شرعية؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى شرع لكم الشرك؟ صحيح لو شاء الله ما أشركنا وكذا من جهة كونية قدرية، فالله عز وجل إنما شاء ذلك وحوقع ذلك بالإرادة الكونية، لكن المطلوب هو هل هذا مراد شرعا؟ فهناك فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية متعلقة بالمعاصي والطاعات والكفر والإيمان، فلا يقع في كون الله عز وجل إلا ما أراد، هذا الإرادة الكونية. والإرادة الشرعية متعلقة بمحبوبه سبحانه، ولهذا الإرادة تقسم إلى قسمين: شرعية وكونية. الشرعية تساوي المحبة، والكونية تساوي المشيئة. فككونية يقع بها كل شيء، الكفر والإيمان والمعاصي والطاعات، وشرعية إنما تتوجه إلى محبوب الله عز وجل. فما أمر الله به العباد هذا يتعلق بالإرادة الشرعية، وما يتعلق بما يقع في الكون هذا إرادة كونية. نعم.
قال شيخ الإسلام: وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام والعبادة التي لم يشرعها الله، بمثل قوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. قال الشيخ الفوزان
إلى آخر السور. وكذلك في سورة
الأعراف في قوله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، إلى قوله: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل
قل أمر ربي بالقسط، هذا الأمر الشرعي، هذا الأمر الشرعي، فقفوا عند الشرح. ولهذا أهل السنة والجماعة يضبطون العلاقة بين الشرع وبين القدر، فلا يحتجون بالقدر إذ لا علم لهم به، وإنما يحتجون بالشرع. إنما القدر يؤمنون به ويحتجون به في الأمور ماذا؟ المتعلقة بالمصائب. فإذا وقعت مصيبة بحدهم قال إن له وإن لا يرجع، هذا مقدر عند الله سبحانه وتعالى، فلنصبر ولنحتسب، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله أن هذه المصيبة عند الله يهدي قلبه، ما أصابكم مصيبة في ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. أما في المعايب فإنهم يستغفرون الله، ربنا ظلمنا أنفسنا فتلقى دم ربي كلمات فتاب عليه، وهي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكوننا من الخاسرين. نعم.
إلى قوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إلى قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة، كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة.
نعم.
قال الشيخ الفوزان المشركون ابتدعوا في الشرع تحليل الحرام وتحريم الحلال كما ذكر الله عنهم، فقد كانوا يجعلون قسما من زروعهم وحروثهم لله وقسما لأصنامهم لا يأكلونه، ويقولون هذا لله، يتعبدون لله، فابتدعوا ما لم يشرع لهم. قال الله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فيجعلون من الزروع والمواشي قسمين، قسما لله وقسما للأصنام، كل هذا تحكم من عندهم، والأنعام التي يملكونها جعلوا منها البحيرة والوصيلة والحامي، أشياء لم يشرعها الله عز وجل، فالله خلق بهيمة الأنعام لمصالحنا ومنافعنا، نأكل منها ونشرب من لبنها ونركبها ونستعملها في حاجاتنا ونحمل عليها، ولم يأمرنا أن نسيب منها شيئا للأصنام أو لله، ونقول هذه لا تركب وهذه لا تحلب وهذه لا تؤكل، كل هذا تخبط في الحلال والحرام لم يشرعه الله.
والواجب علينا أن نرجع إلى النصوص في ذلك، فعندنا مثلا من الأنعام ما شرع ذبحه كما في الهدي كما في الأضاحي، فرجعنا إلى الكتاب والسنة فنقول العقيقة قربة والأضحية قربة والهدي قربة كما ورد بذلك الكتاب والسنة، لكن أن نجعل هذه للأنداد والأصنام هذه ليست قربة، لأن الله عز وجل حرم ذلك. فالعبد مأمور والعبد ممتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ولا ينبغي الإنسان أن يحل شيئا أو يحرم شيئا إلا بنص، ولا تقولوا لما تصفوا لسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فمن ادعى شيئا في الشرع قدم دليله وإلا كان كاذبا على الله وكاذبا على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أيضا ذكر سبحانه في سورة الأعراف ما فعله إبليس مع الأبوين عليهما السلام، وأنه حاول معهما أن يطيعاه ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما أي عوراتهما، حاول معهما ذلك حتى أكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها فبدت لهما سوآتهما أي ظهرت عوراتهما، ولهذا قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إلى قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فأخبر أن كشف العورات مما يأمر به إبليس وأتباعه، واليوم المستغربون منا يدعون إلى العري ونزع الحجاب.
نعم.
وإلى الاختلاط بين الرجال والنساء، ويريدون بكل ذلك تغيير هذه النعمة التي أنعم الله بها على عباده المؤمنين بما يستر عوراتهم. قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فاللباس على قسمين، منها ما هو لستر العورة ومنها ما هو زينة يتجمل به، وهذا من نعم الله سبحانه، فاللباس والتزين وستر العورة من نعم الله، غير أن المشركين والشياطين من الإنس والجن يقولون لماذا التشدد في هذا، والأمم المتحضرة على خلافه ولا يبالون بكشف العورات.
نعم.
قال شبه الصوفية بأهل الجاهلية، شبه الصوفية بأهل الجاهلية، أي إن الصوفية الذين يبتدعون عبادات لم يشرعها الله ويتركون ما شرعه الله ويقسمون الدين إلى حقيقة.
نقول يعني قال شيخ الإسلام وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوا من البدع حقيقة، كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة، وطرق الحقيقة عندهم هو
السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشرع ونهيه.
انتبهتم؟ ولكن انتبهتم؟ إذا ما طريق الحقيقة عندهم؟ مسمون حقيقة ما أحدثوه من البدع حقيقة، وما يشهدون من القدر يسمون حقيقة. طيب طريق الحقيقة عندهم هو ماذا؟
هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشرع ونهيه. ولكن
هذا حقيقة اتباع الشيطان وليس حقيقة في الشريعة. هذا حقيقة اتباع الشيطان، وهو أن الإنسان لا يتقيد بأمر الشرع ونهي، ولكن بما يراه،
ويذوقه ويجده ونحو ذلك. وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا، بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة، وأمرهم باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم، الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات.
نعم.
قال الشيخ الفوزان شبه الصوفية
ثم الكتاب والسنة، إما أن يحرفوه عن موضعه هؤلاء جميعا، وإما أن يعرضوا عنه بالكلية، إما إعراض بالكلية، وإما استدلال مع التحريف. يعني في النهاية لا يستدلون بالكتاب والسنة على حقيقتهما وعلى مراد السلف. ولهذا نقول إن الانضباط بضابط فهم السلف انضباط لازم وقيد لا بد منه، فلا تدبرونه ولا عقلونه، بل يقولون نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله. نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله. وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمون من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة. نعم. قال الشيخ
الفوزان حفظه الله إن الصوفية الذين يبتدعون عبادات لم يشرعها الله ويتركون ما شرعه الله ويقسمون الدين إلى حقيقة وشريعة، ويقولون الحقيقة للخواص والشريعة للعوام، مع أن الشريعة للجميع. ثم قال فهم يزعمون أن ما يفعلونه موافق،
يعني جعلوا الدين حقيقة وشريعة، الشريعة للعوام اللي هي الأوامر والنواهي، والحقيقة هذه للخواص لا يطلع عليها أحد. ولهذا الصوفية يقررون عدم الإنكار على المشايخ، لأنك ما تدري، يسكت، كيف تنكر على شيخك؟ شيخك هذا له أحوال لا يجوز الإنكار، ما تعرفه أنت، يسكت. مثل ما يقول علي جمعة في الشيخ الذي كان له مريدون وقد رأوه يدخل مع المرأة وكلنا انصرف، كيف شيخنا يدخل مع امرأة وكذا؟ ولم يبقى إلى واحد كان يسخن له الماء، لأنه أدرك أن شيخه ما فعل مخالفة. كون يخلو بالمرأة يخلو بشارع، وما الذي يدريني عن شيخي هذا؟ فهكذا يعظمون مثل هذه الأشياء، هذه أسرار. ولهذا الصوفية ليس عندهم إنكار، ليه؟ لكل شيخ طريقة. نعم أنا أفعل خلاف طريقتك، لكن ليست طريقتي خلاف الكتاب والسنة، فأنت لك طريقة وأنا لي طريقة. ولهذا عبارة كل شيخ له طريقة هذه عبارتهم. ولهذا يقولون عدد الطرق إلى الله عز وجل بعدد أنفاس الخلق، ليس لكل شيخ طريقة، لكل واحد طريقة، مع أن القرآن أثبت أن الطريقة واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. سبحان الله يا إخواني، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. انظروا سبحان الله إلى عقول البشر كيف تصنع في أصحابها، لأن العقل إذا خرج عن مساره وهو التقيد بالكتاب والسنة لا تسأل عن انحرافه،
نعم. ثم قال: فهم يزعمون أن ما يفعلونه موافق للقدر وإن كان كفرا وشركا، فهم مطيعون فيه لله، يعرضون عما شرعه الله سبحانه إلى ما تهواه نفوسهم وتلذ به قلوبهم. فهم زيادة على الاحتجاج بالقضاء والقدر، فقد أضافوا إلى ذلك اتباع ما يهوونه وما يتلذذون به من الأمور، فيشرعون لأنفسهم ما لذ لهم ووافق أهواءهم ورغباتهم، ويعرضون عن شرع الله سبحانه ويسمون ما يشرعونه لأنفسهم وهو الذوق والوجد إلى آخره أنه حقيقة، ويسمون ما جاءت به الرسل شريعة، ويقولون الحقيقة طريق الخواص والشريعة طريق العوام.
إيه نعم، اسكت لا تتكلم، احنا في باب اخر، احنا في عالم اخر، لا تنظر الى شيخك وتنتقده. رقص غنى حتى يذكرون، لو علا لو رأيته وقد رؤي بعضهم يعلو حمارا واتانا في الطريق، فجاء من غطاهما. اسكت لا تنكر، هذه اشياء اسرار، هذه اسرار بموجب الشريعة حرام، لكن بموجب الحقيقة شيء آخر. فعلوا مثل ما فعل الباطنية، الشريعة لها ظاهر وباطن، وأولا يقولون حقيقة وشريعة، وأولا يقولون الشريعة لها ظاهر وباطن، والآخرون يقولون الشريعة أصول وفروع، أصول تدرك بالعقل وفروع بالنقل، وكل قوم وضعوا قاعدة يفهمون بها الشريعة وكلهم خارجون عن الشريعة. أما أهل السنة والجماعة فجعلوا الشريعة شريعة، وجعلوا تأويلها راجعا إلى فهم السلف الصالح. ولهذا أقول ليس على ظهر الأرض من يرفع فهمه إلى السلف وعلى رأسهم الصحابة إلا أهل السنة والجماعة بحق، وهم السلفيون، أي سلف الأمة في عصورها المفضلة الثلاثة ومن تبعهم بإحسان. لا تجد واحد من هؤلاء يقول قال مجاهد قال ابن عباس، رأيتم أشعريا يقول قال ابن عباس قال مجاهد قال عطاء قال الحسن، رأيتم هؤلاء يقولون قال صحابة رسول الله؟ أبدا. قال التابعون؟ أبدا. ولهذا أنتم تعلمون، شوفوا مؤتمر الشيشان الذي أقام الصوفية والأشاعرة، لما جاءوا يذكرون أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، ذكروهم فيما يتعلق بماذا؟ بالفقه. أما فيما يتعلق بالاعتقاد والمنهج ذكروا العقيدة الأشعرية والعقيدة الماتريدية، وكأن عقيدة الأربعة ليست عقيدة أهل السنة والجماعة، ليست عقيدة النجاة. لا يرفع فهمه إلى الصحابة إلا طائفة واحدة هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وستتفرق من تعالى 73 فرقة كلهم في نار إلى واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. ولهذا حتى مع الجماعات التي تدعي أنها سلفية، لما جيت تتكلم مع حزب في الحكم غير منظرة يقولك إيه؟ يقولك قال ابن إبراهيم قال، تقول قال ابن عباس، يقولك لا ده احنا ابن عباس، وكان أيام ابن عباس الحكم غير منظرة الله كان شيء ابن عباس، تقول له قال عطاء يقولك ده احنا من أيام عطاء، دعنا من أم عطاء، احنا الآن في عصر ابن إبراهيم الشنقيطي، فإن أتيت بكلام ابن إبراهيم الذي يخالفهم وبكلام الشنقيطي الذي يخالفهم وبكلام أحمد شاكر الذي يخالفهم نفروا منك نفرة الحمر المستنفرة فرت من قسور. ما يرجعون يا أخواني، لأنهم ما تبعوا ابن إبراهيم إلا اتباعا للهوى، ما يتبعون ابن إبراهيم الحقيقي، إنما بعض كلمات لابن إبراهيم، بعض كلمات لأحمد شاكر، فينطقون من كلام العلماء ما يوافق في الظاهر أهواءهم. نعم نعم،
كلام الشعراوي المطابق لهذا الكلام، تفريق بين الشريعة والحقيقة.
نعم،
قال الشعراوي في كتابه سورة الكهف الصفحة 50 يقول إن محاولة تحت عنوان علم الظاهر والباطن، قال إن محاولة موسى عليه السلام في أن يصاحب العبد الصالح كانت بلا شك ستنتهي بالفراق، لأن العبد الصالح يعلم ما خفي عن موسى، ولذلك فإن كثيرا من الصالحين عندما عوتبوا في أشياء قالوها قال أحدهم: اللهم إنك علمتني علما لو علموه ما فعلوا
الله أكبر،
ولو سترته عني ما فعلت ما فعلته، إن هذا يعني أن بعض الصالحين لهم أسرار لا يراها غيرهم، والعالم مليء بأسرار كثيرة، الظاهر من الأحداث حكم للناس، والباطن أو الحقيقة يطلع الله تعالى عليها من يشاء من خلقه.
نعم فتحات دي على الخواص لا تنكر. هذه الفتحات لم يؤتها الصحابة، أبو بكر رضي الله عنه رجع، عمر رجع، ما قالوا اسكت. أبو بكر له حاله الخاص، يحارب المرتدين، يحارب من يشهد لا إله إلا محمد رسول الله، لا أحد يتكلم. إنما وقف عمر يقول له: يا أبا بكر، كيف تقاتل قوما يشهدون لا إله وأن محمد رسول الله؟ حتى قدم أبو بكر حجة فقال عمر: فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر ما رأى فعرفت أنه الحق. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع عمر وقال: يا رسول الله، أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ ألست من حق مع الباطل؟ فعلما نقبل الدنية في ديننا. نعم.
وقال في تفسيره خواطر حول القرآن في المجلد 14 قال: ثم يقول بعدها: وعلمناه من لدنا علما، أي من عندنا لا بواسطة الرسل، لذلك يسمونه العلم اللدني، كأنه لا حرج على الله أن يختار عبدا من عباده وينعم عليه بعلم خاص من وراء النبوة،
من وراء النبوة التي يدخل فيها والإيمان بها، أو من وراء النبوة التي لم يلزم بها. انتبهوا، فالخضر لم يكن داخلا في الإيمان بشرعة موسى عليه السلام، لأن هذا أمر خاص. ولهذا جاء في الحديث نفسه: أنت على علم علمك والله لم يعلمني، وأنا على علم علمني لا ولم يعلمني. ولهذا كثير من السلف يذهب إلى نبوة الخضر. وعلى القول بأنه عبد صالح لا إشكال، فإنه يلهم أمور: وأوحينا إلى أم موسى الأرض فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فقد يلهم الله عز وجل بعض أوليائه. لكن إن كان تابعا لنبي فلا بد أن يكون هذا مما لا يخالف ما عليه النبي، وأن يكون تابعا في ذلك للنبي، وأن يكون تابعا في ذلك للنبي. ولهذا لم يكن عمر رضي الله عنه يلهم أشياء على خلاف النبوة، ولم يكن يختص بشرعة، لا. فيكون هنا بمعنى الإلهام والتوفيق والتزديد. ولهذا وافق الوحي عمر في كلام، إنما يخرج به عن الشريعة أو يكون أمرا خاصا بعيدا عن الشريعة، هذا لم يعرف. لكن خضر بصفة خاصة لم يكن داخلا في شرعة موسى عليه السلام، في شرعة موسى عليه السلام. فالاستدلال بالخضر على عموم أولياء الله الصالحين وعباد الله الصالحين أمر لا يستقيم. نعم.
قال: علينا أن نفرق بين علم وفيوضات تأتي عن طريق الرسول وتوجيهاته، وعلم وفيوضات تأتي من الله تعالى مباشرة لمن اختاره من عباده، لأن الرسول يأتي بأحكام ظاهرية تتعلق بالتكاليف: افعل كذا ولا تفعل كذا. لكن هناك أحكام أخرى غير ظاهرية لها علل باطنة فوق العلل الظاهرية.
يبقى هذا أعلى إذن من النبي، لأن كانت توافق ما عليه النبي، يبقى إذن يتبع على الشرعة التي جاء بها النبي، أو تخالف فلا حاجة لنا فيها. نعم.
وهذه هي التي اختص الله بها هذا العبد الصالح الخضر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، انظر إلى الجهل هذا. الخضر كما قلنا كثير من السلف يراه نبيا، وأيضا على القول بأنه عبد لم يكن داخلا في الاتباع لشرعة موسى، ولهذا كان على علم كما جاء في النص: علمني الله ولم يعلمك إياه، وأنت على علم علمكه الله لم يعلمني إياه. هذا لا إشكال. نعم.
ده كلام شيخنا في كتاب آخر. نعم. تناقض فيه وحكم على هذا الكلام أنه أحدث فجوة دون فجوة. قال في كتاب أنت تسأل والإسلام يجيب في الصفحة الرابعة بعد 92 بعد 400 قال: وقد فرق بعض أصحاب الطرق بين الشريعة والحقيقة، وقال البعض إن الحقيقة علم خفي وما أشبه ذلك، فأوجدوا بذلك فجوة دون فجوة. حكم على الكلام.
نعم.
على هذا التقرير أنه أحدث
فجوة. هو ليس هذا تناقض عنده، لكن قد يحمل هذا مثلا على تعميم عام، إنكار على التعميم العام أن الإنسان يتفلت من الشريعة، إنما الكلام الأول يحمل على ماذا؟ على بعض الفيوضات، ويكون إنكاره على عموم ذلك أنك لك حقيقة تتعبد بها بعيدا عن الشريعة. لا، هو لا يرى هذا، لكن يرى ماذا؟ أن بعض الأمور الخاصة قد يؤتاها العبد على خلاف الشريعة، أو لها أسرارها الخاصة، وكل ذلك من الضلالات. لم يتعامل الصحابة بذلك، حوكم الصحابة في الظاهر لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يراجع بعضهم بعضا. هذا ابن عباس لما حرق علي الشيعة الذين ألهوه جاءه وقال له: أما أنا لو كنت لقتلتهم ولما حرقتهم. فأنكر على علي رضي الله عنه وقال: أراكم ستهلكون؟ أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ هذا كله بماذا؟ بموجب الشريعة الظاهرة. وأنكر ابن عباس على معاوية رضي الله عنه أخذه جميع أركان البيت، فالصحابة يتحكمون إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة. ما أحد يقول لي فيوضات ولي كذا وكذا. وما كان يلهمه عمر فإن يكن في أمتي فعمر، فهذا مما لا يخالف الشريعة، هذا مما يوفق الله العبد فيه إلى فهم. هذا الفهم الذي لا يصادم الشريعة، فيفتح الله على العبد في فهم يوافق الشريعة لا يخالف الشريعة. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من بنها من الأخ إسلام حول هذه الجزئية، يقول: ما الرد على من يستدل بقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، على تعدد الطرق الموصلة إلى الله تعالى؟
هذه السبل التي لا تخرج عن سبيل، لنهدينهم سبلنا التي شرعناها. السبل هنا بمعنى الطاعات المتعددة، فعندنا سبيل عام وهو المنهج والعقيدة وسبيل النبي. طب سبيل النبي هذا صلى الله عليه وسلم إنما هو أفراد، منها الصلاة، منها الصوم، منها الزكاة، منها الحج، منها الجهاد، منها 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 إلى آخره. ولهذا يا إسلام انظر إلى الآية نفسها وإلى اللفظة. أعد الآية يا إسلام: لنهدينهم سبلنا. ما قال لنهدينهم سبلا، انتبه يا إسلام، خذ هذه الفائدة قبل صلاة المغرب. في فرق بين لنهدينهم سبلا وبين لنهدينهم سبلنا. سبلنا يعني التي هي من شرعتنا، الطاعات وأفرادها. طيب، وكل هذا سبيل واحد، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، واتبعوا السبل فتفرقه. ما قالش ولا تتبعوا سبلنا، قال ولا تتبعوا السبل. فالسبل إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى كانت بمعنى الطاعات التي أمر الله بها، وأما إذا أطلقت فهي المذمومة، هي المذمومة. ولهذا قال هنا: لنهدينهم سبلنا. طيب، وقال في آية المائدة: سبل السلام. إذن السبل المضافة إلى الله يقصد بها ماذا؟ الطاعات المتنوعة. فالصلاة سبيل، والصوم سبيل، وهكذا، كلها سبل تعود إلى سبيل واحد، كلها أنواع تعود إلى، وأقسام وأفراد تعود إلى شيء واحد، وهو ماذا؟ سبيل الله، سبلنا. ولم يقل الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، إنما لنهدينهم سبلنا. فتراه قائما على سبيل الصلاة، على سبيل الزكاة، على سبيل الحج، على سبيل الأمر المعروف عن المنكر، على سبيل بر الوالدين، على سبيل اتباع النبي، على سبيل على سبيل. إنما إذا خرج الأمر عن سبيل الله فهو مردود. إذن الآية ليست دليلا، لأنهم لو جاءوا بأن هذا السبيل هو سبيل الله لما خلفناهم. إذن الجمع عبارة عن جمع مفردات لسبيل واحد، إنما الجمع المذموم السبل العارية عن الإضافة إلى الله عز وجل. ففرق بين سبل السلام وبين وسبلنا وبين ماذا؟ سبل الشيطان وبين السبل. ولا تتبع السبل، ولم يقل ولا تتبع سبيلنا سبلنا، ولا تتبع السبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه سبل الشيطان. تبات يا إسلام. نعم
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طه حول الجبرية واعتقادهم، يقول هل اعتقاد الجبرية أن إبليس وفرعون في الجنة أم أن هذا لازم قولهم، وهل الجبرية كفار؟
الجبرية الغلاة نعم كفار، ولهذا الجبرية الغلاة هم الجهمية، الجهمية جبرية غلاة. أما مسألة هي الأولى التي
يعتقدون أنهم أن فرعون وإبليس في الجنة، إبليس وفرعون في الجنة،
لا ما يعتقدون إبليس في، ما يعتقدون إبليس في الجنة، ما يعتقدون هذا. لكن هذا كما قلنا لازم قول الجبرية أنه لا فرق بين إبليس وبين النبي، لأن النبي ليس عنده القدر الخاص إذ لا ينسب الفعل إليه، وإبليس ليس عنده المذمة الخاصة لأنها لا تنسب إليه. وبالتالي ما الفرق بين إبليس عنده وبين النبي؟ هنقول إبليس لم يتبع وعصى والنبي اتبع، هنقول إذن في ذلك نسبة الأفعال إلى العبد. فمن لازم كلامهم أنه لا فرق بين شيطان وبين نبي. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: مشابهة بدع أهل الكلام في الاستدلال لبدع الصوفية، فالصوفية في أمرهم باتباعها دون كما قال شيخ الإسلام أمرهم باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم. قال الشيخ الفوزان: فالجهمية ورئيسهم الجهم بن صفوان، والمعتزلة ورئيسهم واصل بن عطاء ومن شابهه، وعموم المتكلمين يحتجون بعلم الجدل وقواعد المنطق وما يسمونها البراهين العقلية، ويقدمونها على الأدلة الشرعية، ويقولون إن الأدلة الشرعية ظنية لا تفيد اليقين، وأما البراهين العقلية فهي يقينية، ولذلك أنكروا الأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة لأنها لا توافق البراهين العقلية بزعمهم، ويسمون الأدلة الشرعية أدلة السمع، وأدلة المنطق أدلة العقل، وعندهم العقل مقدم على الشرع لأن الشرع لا يفيد اليقين، وأما العقل.
ومن هنا نشأ مصطلح الأصول والفروع، فالفروع عندهم التي هي مدارها على النقل، وإنما الأصول مدارها على العقل. نعم.
وأما العقليات فإنها تفيد اليقين، وهذا من كيد الشيطان لبني آدم، فكما أنه أضلهم في العبادة أضلهم في العقيدة أيضا.
يبقى يريدون يا إخواني، يريدون منا أن نجعل فوزان حفظه الله كالحسن البنا وكسيد قطب وكالغزالي وكالقرضاوي. تابوا يا أخوان، سبحان الله، فرق بين العالم السلفي الذي يتبع منهج السلف ويمشي على مصادر استدلالهم ويشرح كتبهم، وبين غير هؤلاء الذين يخاطبون الناس بأهوائهم وآرائهم وعقولهم. نعم.
موقفهم من أدلة الشرع التي تعارض أدلة النقل بزعمهم، فهم يتبعون الأدلة العقلية والبراهين المنطقية لأن عقائدهم مبنية على ذلك، فهم لا يحتجون لا بالآيات ولا بالأحاديث، وإنما يحتجون بقواعد المنطق وعلم الكلام ويسمونها براهين قطعية.
طيب، ولو احتجوا بالآيات يحرفونها عن مواضعها، فهم إما أنهم يتركون الاستدلال من أساسه بالآيات والحديث، وإما أنهم يستدلون بها على جهة التحريف، فأمرهم لا يخرج عن هذا، إما ترك الأدلة الشرعية وإما تحريف لها. نعم.
وموقفهم من أدلة القرآن والسنة إما أنهم يفسرون الآيات والأحاديث حتى توافق أهواءهم بغير تفسيرها الصحيح، وهذا ما يسمونه بالتأويل، وإما أنهم يفوضون معناها ولا يفسرونها، ويعتقدون في نفس الأمر أنها لا تدل على أسماء الله ولا على صفاته، ويقولون لا ندري ما المراد بها بل نفوض معناها إلى الله، فهم إما مؤولة وإما مفوضة.
نعم.
فهذه طريقتهم مع أدلة الشرع، إما تأويلها وتحريفها وتفسيرها كما يريدون، وإما أن يفوضوها كأنها أحاج وألغاز لا يعرف معناها، وذلك إذا عجزوا عن تأويلها إنها لا تدل على ما يقول أهل السنة والجماعة من إثبات أسماء الله وصفاته، وربما ينسبون هذه الطريقة الإلحادية إلى السلف ويقولون طريقة السلف هي التفويض وطريقة الخلف هي التأويل
كما ذكر البعض والتبس عليه الأمر. نعم، فهم يجعلون طريقة السلف تفويض هذه الأشياء، ويزعمون أن كلام السلف أمروها كما جاءت دال على التفويض، يعني لا نتكلم في معانيها. ومعلوم منهج السلف أنهم يفوضون الكيف، أما ما يتعلق بالمعنى فإنهم يقولون به. كيف نفوض المعنى؟ إذن ما هداية القرآن إذا لم نعرف معاني القرآن؟ وأجل ما في القرآن هو الأسماء والصفات، فإذا لم نعرف معاني الأسماء والصفات إذا ما عرفنا ربنا الذي نعبده. لكن السلف يفوضون الكيف، ما يفوضون المعنى. نعم،
ويقولون طريقة السلف هي التفويض وطريقة الخلف هي التأويل، ولذلك قالوا طريقة السلف أسلم وهي التفويض عندهم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم وهي التأويل.
نعم،
وقد كذبوا، فهذه ليست طريقة السلف، وليست طريقة السلف أسلم فقط، بل هي الأسلم وهي الأعلم والأحكم.
هي الأسلم لكونهم وقفوا حيث وقف النص من جهة كيفية الصفة، وهي الأعلم والأحكم لكونهم فسروا هذه النصوص بمعانيها الصحيح. نعم،
قال شيخ الإسلام: وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمون من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياءه.
وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمون من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياء، وهم يزعمون أنهم في هذا الطريق الذي يسلكونه وهو طريق ما يسمونه بالحقيقة يزعمون أنه طريق أولياء الله، وليس كذلك. علق الشيخ على ذلك قال:
قال هم يقولون إن الأدلة العقلية يقينيات، فيعتبرون الأدلة العقلية وهي في الحقيقة جهليات يقينيات، واليقينيات ما دل عليه الكتاب والعقل السليم لا يخالف النقل الصحيح أبدا.
صحيح، فلا خلاف عندنا ولا تعارض أو لا مخالفة عندنا بين النقل الصحيح والعقل الصريح. نعم،
فإن اختلف فإما أن يكون النقل غير صحيح وإما أن العقل غير سليم، هذه هي القاعدة، لأن العقل لا يدرك كل شيء فهو قاصر وتابع للنقل، ولو كانت العقول كافية لما احتجنا إلى نزول القرآن والسنة.
نعم، العقل قاصر وتابع للنقل، وإن فهم بعض الأشياء لكنه لا يفهم كل شيء، ولهذا ليس العقل مفرعا، وإنما العقل ممتثل لما شرع الله ورسوله. شرع لكم من الدين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فالعقل دوره تدبر الشرع وفهمه والانقياد والامتثال وفهم ما جاء عن الله والرسول، وليس العقل يحدث شرعة بنفسه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله والرسول، وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، وما يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طيب، ثم قال شيخ الإسلام: وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله. نقف عند هذه الفقرة. نعم، والله يا إخواني الدروس هذه مهمة مهمة يا إخواني، سبحان الله، الحمد لله الحمد لله يا إخواني، خرجنا من عقول بشرية واتباع بشر، يموت الإنسان ويحيى على قوله، هؤلاء الذين يموتون ويحيون على كلام بنا وكلام بغدادي وكلام بن لادن وكلام إلياس وكلام، يا الله يا أخواني نعمة عظيمة والله يا أخواني، أنك تتقلب بين هداية السلف من عالم إلى عالم ومن إمام إلى إمام. يا الله، كيف يعيش هؤلاء في ضلال؟ هؤلاء لا يخرجون عن كلام محمد إلياس، وهؤلاء الكندهلوي زعيم التبليغ، وهؤلاء لا يخرجون عن حسن بن أسود قطب زعيم الإخوان، وهؤلاء لا يخرجون عن كلام البغدادي، وهؤلاء لا يخرجون عن كلام أسامة بن لادن، وهؤلاء لا يخرجون عن كلام وهكذا. وأما من هداه الله لا يخرج عن فهم الصحابة، فهم السلف الصالح، وكما قلت لكم مسألة ما يأتيك واحد يقول لك والله أنت والله ده زعمك تتزع منك تتبع الصحابة ولست كذلك سلف الأمة ولست كذلك. نقول اختاروا الكتب التي فيها يقينية الهداية وأنها جمعت فهم السلف. ما هي؟ يقولون كتب السلف مثل إيه؟ أصول السنن أحمد حسن هذا، السنن الخلال حسن هذا، الإبان بن بطة حسن هذا، الشريعة الأجري حسن هذا، شرح اعتقاد أصول السنة والجماعة للكي حسن هذا. يلا هاتوا الكتب وضعوا، هاتوا الكتب وضعوا. ولهذا لم تروا مشايخ الصورة يضعون هذه. ها يا شباب يا شباب، رأيتم الحويني الذي يقول أنا مريض بالسنة يرفع لكم على الشاشة يوما كتاب السنة الخلال، شرح اعتقاد أصول السنة أرسلنا جماعة للالكائي، الشريعة الأجري. ها رأيتم حسان، رأيتم العدوي يرفع هذا ويقول تعالوا نتحاكم؟ أتحداكم لو تأتون بمقطع. هؤلاء جميعا لهم آلاف المقاطع، أنا أريد مقطعا واحدا لواحد من هؤلاء يدعو الأمة للتحكم لفهم السلف هذه الكتب. يلا تحدي تحدي لكل أتباع هؤلاء اللي يقول لك رباني يعقوب علمني الحويني، واللي يقول لك العلامة ما أدري، واللي يقول أليسوا مرضى بالسنة؟ أليسوا يتكلمون بالسنة ليلا نهارا؟ أليسوا سلفيين في زعمكم؟ أنا أريد مقطعا مقطعا يرفعون هذه الكتب ويدرسونها ويربطون الأمة بها. أريد مقطعا 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 فيه ذلك، تحكم حقيقي حقيقي في عن كتاب السنة. الحويني بلدي هذا من كفر الشيخ عندنا، مكث في مسجد شيخ الإسلام مقابل شيخ الإسلام وبعد شيخ الإسلام، وإلى اليوم في قطر وفي غير قطر لم يرفع كتب السلف ليربط الأمة بها. رجل عاجز يتكلم في مسألة واحدة، المصر مستحيل ولا لا عاجز يتكلم فيها فهم السلف، كيف يربط الأمة بكتب السلف؟ هو يعرفها يمكن في مكتبته بعضها. هذا العدوي اللي يقول لك احنا نحتاج الى كتاب جديد، كتاب اقصد يقوم بكتاب صحيح في الاعتقاد، نريد ان نضع كتابا صحيحا في الاعتقاد. ما اعجب كتب السلف. والرضواني يقول سنشرح في توحيد العبادة وكذا، منهج السلف في توحيد العبادة وكذا، وكتاب ابن عبد الوهاب كتاب جيد جيد، ولكن هذا الكتاب ما يعلم، وهذا الكتاب ما فيه، وهذا كتاب ما فيه، ومجمل وما يكفي. والكتاب الذي تواتر في الأمة الثناء عليه منذ أن ألف، آه من هؤلاء، احذروا احذروا هؤلاء. إنما الضابط يا شباب، الضابط يا إخواني، الضابط يا أخواتي، هو فهم السلف الصالح، والحمد لله موجود في كتب السنة. من الموافق لكتب السنة ومن الخارج عنها، هذا هو الضابط الذي نتمحور حوله، الذي نتمحور حوله. وإلا لنا نمشي وراء رجل وبعد ما يورط شباب الأمة نجده قد ترك ما هو عليه. الله المستعان. لهذا يا إخواني الدروس مهمة، بارك الله فيكم، الدروس مهمة مهمة مهمة، والتمحور حول كتب السلف مهم. يا إخواني لا تزهدوا في العلم، لا تزهدوا في العلم، العلم قال الله قال رسوله قال السلف، لا تزهدوا لا تزهدوا بارك الله فيكم، ولا تملوا ولا تشبعوا. علم السلف لا يشبع منه أبدا، علم السلف لا يشبع منه أبدا أبدا. أيشبع أهل الجنة ويزهد أهل الجنة في طعام أهل الجنة وشراب أهل الجنة؟ نعم.